التي كان القصد منها لقاء إخواننا في الله جل وعلا وزيارتهم والاجتماع بهم، فقدر الله سبحانه وتعالى ذلك وله الحمد والمنة. وإن كان من كلمة في هذا المجلس الذي قد تأخر وقته، فمذاكرة حول أمر عظيم تكرر في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء به وتعليمه لأصحابه، فقد جاء عند الإمام أحمد والترمذي عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هذه الكلمات. إذا كنز الناس الذهب والفضة وجمعوا ذلك وحافظوا عليه، فأنتم اكنزوا هذه الكلمات وهذه الدعوات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، اللهم إني أسألك لسانا صادقا وقلبا شاكرا أو قلبا سليما، اللهم إني أسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. الحديث. فعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يكنزوا هذه الكلمات وأن يعدوها من كنوزهم العظيمة النافعة، وهي دعوات مباركة: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، أي في هذا الدين، الثبات على طاعتك، والعزيمة على الرشد، أي الأمر الذي فيه رشد، أسألك يا الله أن توفقني للعزم عليه. فقد يكون الإنسان في بعض الأحيان هناك أعمال أو أقوال مما هي رشد ونفع له ولغيره، ولا يوفقه الله تعالى للعزم عليها، فكان يسأل الله تعالى أن يرزقه العزيمة على الرشد. وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. فهذه الدعوات العظيمة من الكنز الذي ينبغي أن يكنزه المسلم، ومن ذلك أن يسأل الله تعالى أن يرزقه حسن عبادته. فكل المسلمين يعبد الله، كل مسلم له نصيب وقسط من عبادة الله، لكن هل كل المسلمين يحسن عبادة الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه يوما كما عند الإمام أحمد وغيره: أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قالوا: نعم. قال: قولوا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن العبادة. وهكذا جاء في سنن أبي داود والنسائي أنه صلى الله عليه وسلم أخذ بيد معاذ بن جبل فقال: يا معاذ إني لأحبك ثم أوصيك، إني لأحبك. وقدم له هذا الكلام ليعلم أن هذه الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم ناتجة عن حب عظيم لمعاذ رضي الله عنه. ثم أوصيك لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والمراد بدبر الصلاة في هذا الحديث عند جمهور أهل العلم قبل السلام، في آخر الصلاة قبل أن يسلم بعد أن يقرأ التشهد ويستعيذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. يسأل الله تعالى هذا السؤال: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا تدعن في دبر كل صلاة، وهذا يفهم من أن هذا في كل صلاة فريضة ونافلة. يحرص الإنسان على أن يدعو الله تعالى بهذا الدعاء، ومنه دعاؤه أن يوفقه الله تعالى لحسن عبادته، وأن يعينه الله تعالى على حسن العبادة. الناس كلهم يعبد الله، لكن من الذي يهتم بإحسان هذه العبادة، بإتمام هذه العبادة؟ رب إنسان يبقى في العبادة فترة من الزمان ولا تصح منه. جاء في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في المسجد، فدخل رجل فصلى ركعتين في المسجد، ثم تقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد عليه السلام ثم قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هذا الرجل قد صلى، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى ركعتين كما صلى أول مرة، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء وسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى مرة ثالثة، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له بعد أن رد عليه السلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثلاث مرات وهو يصلي والنبي صلى الله عليه وسلم يراه وهو يقول له: إنك لم تصلي. لأن الصلاة ليست محسنة، ليست متقنة، ليست على هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. فعند ذلك قال هذا الرجل: يا رسول الله، والله لا أحسن غير هذه الصلاة، فعلمني، أنا ما أستطيع أصلي إلا هذه الصلاة. فقال له: إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ الفاتحة وما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هذا رجل الله أعلم كم له يصلي هذه الصلاة، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول له: إنك لم تصلي. فإذا واجب على العبد أن يحسن عبادة الله جل وعلا، وعليه أن يجتهد في سؤال الله جل وعلا أن يعينه على حسن العبادة. جاء في صحيح البخاري أن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه رأى رجل يصلي يركع، وإذا رفع من الركوع لا يقيم ظهره، وهذا واجب من واجبات الصلاة، بل ركن من أركانها، وهو الطمأنينة والاعتدال بعد أن يرفع من الركوع. لابد أنه إذا رفع من الركوع ينتصب حتى يستوي ظهره. فهذا الرجل كان يصلي وإذا ركع ورفع من الركوع لا ينصب ظهره بل يهوي إلى السجود مباشرة. فلما رأى حذيفة ماذا قال؟ قال: لو مات هذا لمات على غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الألفاظ: لو مات هذا لمات على غير ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسبب في ذلك أنه ما أحسن هذه الصلاة. فمن الدعاء المهم للمسلم الذي ينبغي أن يدعو الله جل وعلا به أن يدعو الله أن يعين على حسن العبادة. فالله جل وعلا لو نظرنا في آيات كثيرة من القرآن خلقنا لأجل أن نحسن العمل لا أن نكثر العمل. فعمل قليل متقن فيه إحسان خير من عمل كثير فيه إساءة. قال الله سبحانه: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فانظر إلى ما قاله الله جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل الله: ليبلوكم أيكم أكثر عملا. فالعبرة بإحسان العمل لا بإكثاره. وقال الله سبحانه: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال الله سبحانه: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. في آيات من كتاب الله جل وعلا. فيا أيها المسلم اهتم بإحسان العبادة. إذا صليت، إذا صمت، إذا تصدقت، إذا حججت، إذا فعلت الخير، إذا قرأت القرآن، إذا ذكرت الله، لابد أن تحسن عبادة الله جل وعلا. يجب أن تتعلم كيف تحسن عبادة الله، وأن تكون عبادتك حسنة لله سبحانه وتعالى. فرب عمل قليل أتقنه صاحبه وأتمه وأحسن فيه يكتب الله تعالى له به الأجر العظيم. ورب عمل كثير لا ينفع صاحبه، ولا يكون العمل حسنا، ولا يكون صاحبه محسنا في عمله حتى يجمع عمله أمرين. لابد أن يكون في هذا العمل أمران اثنان. الأمر الأول أن يكون خالص لله جل وعلا، والأمر الثاني أن يكون موافق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لابد أن يكون خالصا لله. إذا تصدق لا يتصدق رياء مراءة للناس من أجل يقولوا كريم. إذا فعل الخير بذل لا يفعل ذلك لأجل أن يلتفت إليه الناس وأن يمدحوه وأن يثنوا عليه. إذا جاهد، إذا صلى، إذا صام، إذا حج، كل ذلك يفعل لوجه الله. إذا زار المريض لا يزور مجاملة أو لأجل يقول الناس إن فلان يزور المرضى. إذا تبع الجنازة يتبعها لأجل الله وابتغاء الأجر من الله، لا لأن هذا من القبيلة وعيب ألا أتبع جنازته وعيب ألا أزوره وهو مريض. لكل عبادة يفعلها لوجه الله جل وعلا. لا يكون العمل حسنا إلا بالإخلاص لله سبحانه، لا بد أن يخلص فيه صاحبه. والأمر الثاني أن يكون موافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفعل هذا العمل كما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا أراد أن يعمل العمل الصالح ولو طاعة ولكن بطريقة جديدة ما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يقبلها الله جل وعلا منه. تأمل في حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم في عمل صالح عظيم كثير، ولكنه فقد الأمر الأول الإخلاص في الثلاثة الذين يؤخذ بهم إلى نار جهنم يوم القيامة. أول من يدخلون النار، من هم هؤلاء الذين أول من يدخلون النار من هذه الأمة؟ هم ثلاثة: رجل متصدق، ورجل مجاهد، ورجل قارئ للقرآن. أعمال عظيمة هذه، الصدقة عمل عظيم، وقراءة القرآن عمل عظيم، والجهاد في سبيل الله عمل عظيم، لكن فعلوها لأجل الناس ليست لأجل الله. أتى بالمصدق، لماذا تصدق؟ قال: يا رب، ما تركت بابا من أبواب الخير إلا أنفقت فيه. كثير العطاء، فيقول الله له: كذبت، إنما فعلت ذلك ليقول الناس إنك كريم، إنك جواد، فقد قال الناس ذلك ثم يؤمر به إلى النار. ورجل آخر قارئ القرآن، يقرأ القرآن ويعلم الناس، لماذا فعلت يا فلان؟ يقول: يا رب، قرأت القرآن وعلمت الناس، قال الله، يقول الله لك: كذبت، قرأت ليقول الناس قارئ، وتعلمت ليقول الناس عالم، ثم يؤمر به إلى النار. والثالث مجاهد، قاتل في سبيل الله، سفك دمه، لكن ما قاتل لله، قاتل لأجل ينظر إلى الناس، لأجل أن يمدحه الناس ويقولون: فلان شجاع، فلان جريء، فيؤمر به إلى نار جهنم. فالعمل إذا فقد الإخلاص لله جل وعلا، حتى ولو كان عمل من الأعمال الصالحة، لكنه إذا فقد الإخلاص لا يكون عملا صالحا، يرد على صاحبه وقد يعذب صاحبه به. قال الله عز وجل عن أناس: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، أي يوم القيامة هناك وجوه تكون خاشعة، أي ذليلة خاضعة، عاملة ناصبة، عاملة أي عملت في الدنيا حتى تعبت ونصبت، تصلى نارا حامية، تصلى النار يوم القيامة، لأن ما عملت هذه الأعمال لله. والأمر الثاني أن تكون طاعتك أيها المسلم موافقة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد أنك تصلي كما صلى عليه الصلاة والسلام، لا يجوز للإنسان أن يصلي كما يريد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وسمعت حديث الرجل ثلاث مرات يردد عليه الصلاة والسلام، يقول له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هكذا الصائم إذا صام لابد يصوم كما صام الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يكون ممن قال فيهم عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع. رب إنسان يصوم وليس له نصيب من الصيام إلا الجوع، ما أخلص في هذا الصيام، أو ما فعل صيام على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو أنه ارتكب المحرمات في أثناء صيامه، أتعب نفسه. وهكذا إذا حج يحج كما حج الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا ذكر الله يذكر الله كما ذكر الرسول. أي شيء يفعله لا يقول: أنا أفعل طاعة، لا، لابد تكون الطاعة موافقة لهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا يأتي إنسان يصلي صلاة ما صلاها الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول: أنا أصلي، لا، لابد الصلاة تكون على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. على سبيل المثال إمام التابعين سعيد بن المسيب رحمه الله دخل يوما بعد العصر ورجل يصلي بعد العصر إلى غروب الشمس، هذا الوقت نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه إلا صلاة لها سبب، كان يدخل المسجد فيصلي ركعتين تحية المسجد، أو يتوضأ فيصلي ركعتين لأجل الوضوء، هذا لها سبب. أما بدون سبب فمنهي أن يصلي الإنسان بعد العصر حتى تغرب الشمس. سعيد بن المسيب دخل ورجل يصلي بعد العصر، قال له لا تصلي في هذا الوقت، فإن هذا وقت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه. فقال هذا الرجل يا سعيد هذه صلاة، هل يعذبني الله جل وعلا على الصلاة؟ أنت تقول لي لا تصلي، هل ممكن يعذبني ربي على أني صليت؟ قال لا، لا يعذبك على الصلاة، ولكن يعذبك على خلافك لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت الآن خالفت السنة، الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة بعد العصر وأنت تأتي تصلي، هذه المخالفة عندك. فليست العذاب على مجرد الصلاة، بل على مخالفتك لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنك صليت في وقت نهى عن الصلاة فيه. هكذا أحوال كثيرة من هذه. جاء رجل إلى الإمام مالك ابن أنس إمام مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إمام الحرم المدني، أحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المشهورة. جاءه رجل فقال يا أبا عبد الله أريد أن أحرم من المسجد، أي للحج أو للعمرة. معلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم من ذي الحليفة، ذي الحليفة تخرج من المسجد مسافة ثم تحرم من هناك. فقال هذا الرجل يا أبا عبد الله أريد أحرم من المسجد من عند قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. قال لا تفعل، أحرم من ذي الحليفة من حيث أحرم الرسول عليه الصلاة والسلام. قال لماذا يا أبا عبد الله؟ قال أخشى عليك الفتنة، أخشى عليك أنك تفتن إذا أحرمت من المسجد. قال يا أبا عبد الله أي فتنة؟ في أميال أزيدها، هذه أميال قليلة أزيد وأخرج منها محرما من بيتي أو من مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. قال إن الله سبحانه وتعالى قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الذين يخالفون أمر الرسول صلى الله عليه وسلم يحذرون أن تصيبهم فتنة. فإذا لابد أيها المسلم لا تأتي تقول أنا أفعل هذه الصلاة أو هذا الذكر أو هذه الطريقة من الصدقة أو هذه الطريقة من العبادة وهو شيء ما وردت به سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا ليس من حسن العبادة. حسن العبادة أن تقف في عبادتك على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأضرب لكم مثلا قصة عبد الله بن مسعود مع الذين كانوا في مسجد بني حنيفة، وهذا مسجد بالعراق بالكوفة، أناس في المسجد يذكرون الله ولكن طريقة من الذكر جديدة، هذه الطريقة ليست موافقة لطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن هذا يزيل عنا إشكال، فإن كثير من الناس يأتي يذكر الله بطريقة مبتدعة، تأتي تقول له هذا الفعل ليس بمشروع، يقول هذا ذكر لله. يستغرب بعض الناس أنه ينهى عن ذكر، لا، ليس النهي عن ذكر الله، ولكن النهي عن الطريقة التي هي مبتدعة ومحدثة لذكر الله جل وعلا. جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود، كان هناك أناس في المسجد جلسوا حلق، في كل حلقة رجل، وهذا الرجل معه حصى في يده، ويقول لأصحاب الحلقة يقول سبحوا مئة مرة، ويعد بالحصى مئة حصى، ويقول احمدوا مئة ويعود بالحصى، هللوا مئة، كبروا مئة. دخل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه استغرب من هذا الفعل، ما هذا الفعل؟ هذا فعل جديد، الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يفعل هكذا ولا الصحابة يفعلون هكذا، مع أنه ذكر لله. فجاء أبو موسى إلى إنسان أعلم منه، أكبر منه علما وفقها، إلى إمام جليل من أئمة الصحابة، جاء إلى بيت عبد الله بن مسعود، يطرق باب عبد الله بن مسعود، فخرج ابن مسعود قال يا أبا عبد الرحمن رأيت أمرا في المسجد أنكرته، وما رأيت إلا خيرا، ما رأيت إلا خير، هو خير ذكر لكن شيء أنكره قلبي. قال ابن مسعود ماذا رأيت؟ قال رأيت قوما جالسين حلقا في المسجد، في كل حلقة رجل يقول سبحوا مئة، هللوا مئة، كبروا مئة، ويعد بالحصى. قال ابن مسعود هل أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم؟ قل لهم يعدوا سيئاتهم، أما حسناتهم لا تضيع، لماذا يعدونها؟ ينبغي أن يخافوا من السيئات التي يفعلون، أما الحسنات هي عند الله جل وعلا. أي أن هذه الطريقة ما فعلها الرسول. فجاء ابن مسعود حتى دخل المسجد فرأى هؤلاء القوم جلوسا، قال أيها الناس هل أنتم أكثر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم علما، أو أنكم جئتم ببدعة ظلمة؟ ما هذا الفعل الذي فعلتموه؟ هل أنتم أعلم من الصحابة أم أنكم تأتون ببدعة جديدة؟ والله هذه آنية رسول الله لم تكسر بعد، وهذه ثيابه لم تبلأ، أي مات قريبا، ما زالت أواني وثيابه باقية، وقد أحدثتم في دين الله ما أحدثتم، أحدثتم في دين الله ما أحدثتم. فابن مسعود أغلظ القول لهؤلاء الناس، كيف يفعلون هذه الطريقة التي ما فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وأخبر ابن مسعود أنهم جاءوا ببدعة ظلمة. كثير من الناس الآن إذا جلس يذكر الله بطريقة مبتدعة، إما ذكر جماعي، هذا يسبحهم يسبحون وراءه، أو يهلل يهللون وراءه، أو يذكر الله يخصص أذكار في غير وقته، تأتي تقول له هذا ليس مشروع، يقول هذا ذكر لله. نعم هذا ذكر لله، لكن هل أنت أحرص من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تأتي بهذا الذكر على هذه الصيغة؟ فإذا العمل الحسن الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله أن يعينه عليه لابد يجمع أمرين، الأمر الأول أن يكون خالصا لوجه الله جل وعلا، كل أعمالك لله، كل شيء لله. قال الله عن نبيه أمره أن يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، صلاتي كلها ونسكي أي ذبحي وقيل حجي، وكل حياتي ومماتي أي ما أموت عليه لله جل وعلا، فلا بد من الخلص. الأمر الثاني أن تكون كل أعمالك لا تفعلها على ما تريد أنت، لا لابد أن تفعلها موافقة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي عمل تعمله ليس موافقا لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام فهو مردود عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا، أي من عمل أي عمل من الطاعة ليس موافقا لأمرنا أي لما نحن عليه فهو رد، أي مردود على صاحبه لا يقبله الله جل وعلا منه. فسأل الله جل وعلا بهذا السؤال العظيم الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم اجتهادا في الدعاء، وعلمه معاذ الذي يحبه اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واحرص في كل حياتك أن تحسن العبادة، لأن تصلي ركعتين بهدوء بطمأنينة تقرأ وأنت تدري ماذا تقرأ أفضل من أن تصلي أربع ركعات وأنت مستعجل وقلبك لاهي فيها ساهي لا تدري ما قرأت. لأن تتصدق بالشيء اليسير صدقة حسنة من كسب حلال تضعه في موضعه اللائق به، وهكذا تتحرى الأنفع من وجوه الخير ولا يحصل منك بعد ذلك من ولا أذى به، هذا خير من أن تصدق بالشيء الكثير ثم تخالف فيه. وهكذا في كل الطاعات التي تعملها لله جل وعلا، احرص على أن تحسن هذه الأعمال وعلى أن تتقنها، فإن الله خلق العباد ليبتليهم أيهم أحسن عملا، ولم يخلقهم ليبتليهم أيهم أكثر عملا. إن أناسا ربما ترام يصلون في مكان واحد وأحدهم قبلت صلاته كلها والثاني قبل نصف صلاته والثالث ربما له من الصلاة عشر صلاته، كما جاء في الحديث رب أحدكم يصلي لا يكتب له من صلاة إلا نصفها إلا ربعها، حتى قال في الحديث إلا عشرها. قد يكون هذا المصلي وهذا المصلي في مسجد واحد وفي صف واحد وبعد إمام واحد، لكن هذا أحسن هذه الصلاة وهذا ما أحسن، الأجر يتفاوت على قدر إحسان العمل. كلما أحسن العبد في عمله كلما كان أجره عند الله سبحانه وتعالى أعظم. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين.